بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتكلم في الدرس الأخير عن أول مرحلة من مراحل دعوة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله، وتبليغه الرسالة التي حملها وكلفه الله عز وجل بإبلاغها. كانت هذه المرحلة مرحلة الدعوة سرا، وعمر هذه الدعوة 3 سنوات. تحدثنا عما يتعلق بهذه المرحلة آنذاك. في نهاية هذه المرحلة، على أعقاب هذه السنوات 3، تسامع أهل مكة بالإسلام، وتناقل كثير من الناس الدعوة التي يقوم بها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الناس في هذا، الناس الذين يتلقون هذا النبأ، بين مستنكر وبين مستهزئ، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه على أعقاب هذه السنوات 3 آيات يأمره فيها بأن يصدع بالدعوة، بأن يجهر بها. أنزل الباري عز وجل عليه قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. وفي الوقت ذاته في تلك الأيام أنزل الله عز وجل عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فقام المصطفى صلى الله عليه وسلم يصدع بالدعوة. انتقلت الدعوة آنذاك من السر إلى العلن. خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم فوقف على جبل الصفا، معروف الصفا والمروة، على هذه الرابي، وأخذ ينادي بطون مكة وقبائلها قبيلة قبيلة، يناديها بأعلى صوته، فجعل الناس يسرعون في الاستجابة. محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، ولم يكن من شأنه ذلك، لا بد أن هنالك خطرا، لا بد أن هنالك شأنا كبيرا جعله يدعو الناس، على اختلاف عشائرهم وقبائلهم وفئاتهم. جعل الرجل إذا لم يستطع أن يلبي الدعوة بنفسه يرسل رسولا. لما اجتمع عليه الناس على اختلاف فئاتهم وقبائلهم، قال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا في بطن هذا الوادي يريد أن يغير عليكم، أمصدقية أنتم؟ يعني لو أخبرتكم أن هنالك جيشا لجبا في بطن هذا الوادي متجه إليكم لحرب، هل تصدقونني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. اسمه عندهم الأمين. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأخذ يختصر الدعوة التي أمره الله عز وجل أن يبلغها قومه جهرا. فصاح أبو لهب يقول تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يعني ظننا أن هنالك أمرا خطيرا من أجله دعوتنا. المسألة يعني أتفى من أن نصغي إليك بها. ولكن الله عز وجل أنزل عليه قوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، إلى آخر السورة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إلى أسرته فدعا أقاربه، دعا بني كعب بن لؤي، دعا بني مرة بن كعب، دعا بني شمس، دعا بني هاشم، دعا بني عبد المطلب، أسرته، منفذا أمر الباري عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. اجتمعوا عليه، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلامه: يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. هذا كلام، فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا رحما سأبلها ببلاها، إلا رحما بيني وبينكم سأصلها بما أستطيع. نعم. وهكذا استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. صدع بأمر ربه وأنذر عشيرته الأقربين. فماذا كان موقف المشركين؟ ما هي ردة الفعل عندهم؟ اعتذروا له بادئ الأمر بأنهم لا يستطيعون أن يستجيبوا لدعوته هذه، نظرا إلى أنهم مرتبطون بتقاليد، هذه التقاليد تتمثل في تراث الآباء والأجداد منذ عدة قرون، المتمثل في عبادة الأصنام، تراثنا ورثناه كابرا عن كابر، عن آبائنا وعن أجدادنا وعن أجداد جداتنا. لا يتسنى لنا أن نترك هذا التراث، هذه التقاليد، ونتبع شيئا جديدا تدعونا إليه. بهذا اعتذروا، ولكن الله عز وجل أنزل عليه هذه الآية التي تلاها على مسامعهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني هذا مبدأهم، يتبعون آباءهم وأجدادهم دون أن يحكموا عقولهم، دون أن يحكموا بصائرهم، يتبعونهم على غير هدى. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يفعلون هذا؟ لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الكلام اهتأجوا وجرحهم هذا الكلام، لأن هذا يعني يتضمن تسفيها لآبائهم وأجدادهم. يعني الباري يقول لهم آباؤكم وأجدادكم كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، فليس لكم أن تتبعوهم على غير هدى. عندئذ تحولوا من الاعتذار السلمي إلى الإيذاء. والآن نقف عند هذا الحد لنعود إلى هذا المشهد بالدراسة والتحليل واستنباط المبادئ، ونتكلم بعد ذلك عن مرحلة الإيذاء التي بدأت في مكة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظنا أيها الإخوة في هذا المشهد الذي اختصرته لكم مشهد مفاجأة الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين بالدعوة التي صدع وأعلنها، صدع بها وأعلنها. لاحظنا في ذلك ما يلي: أولا أن المشركين فوجئوا بهذا الذي دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، لاحظتم ذلك؟ لم يكونوا يتوقعون أن يفاجئهم رسول الله بهذا الأمر، بأن يدعوهم إلى نبذ ما كانوا عليه من عبادة الأصنام التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، لم يكونوا يتوقعون ذلك. شاهدنا هذا، لاحظنا هذا من كلام أبي لهب عندما قال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ طيب، إذا كان هذا ما قد لاحظناه، ما الذي نفهم؟ نفهم أنه لم يكن هنالك أي تواطؤ بين العرب المشركين وبين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول المرجفون الكاذبون المبشرون المستشرقون الحاقدون والمدجلون. قالوا فيما قالوا إن هذا الذي نهض به محمد عليه الصلاة والسلام من الدعوة التي دعا إليها أمر اتفق عليه مع بني قومه لكي يستلموا السيادة من الأعاجم ويغرسوها في المجتمعات العربية في الجزيرة العربية. يعني خطة مرسومة اتفق عليها محمد صلى الله عليه وسلم ومشركو مكة، ترمي إلى نقل السيادة اللي كانت موجودة آنذاك يتقاسمها جماعة الحضارة الساسانية الفرس والرومان واليونان والهند، هذه الدول الكبرى كانت تتقاسم السيادة آنذاك. فيقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم تواطأ مع مشركي مكة أن ينهض بهذه الدعوة في سبيل نقل السيادة من أيدي الأعاجم إلى أيدي العرب. هذا الكلام قيل، هنالك واحد اسمه فان فلوتين ألف كتابا سماه السيادة العربية، ضمنه هذه الدعوة أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما أعلن هذه الدعوة بعد أن اتفق مع صناديد مكة ومع زعمائها ومع رؤسائها على ذلك، وساروا بهذا المنوال في سبيل أن ينقلوا السيادة التي كانت موجودة بأيدي الأعاجم فيغرسوها في الجزيرة العربية لتكون ميراثا بأيدي العرب. طيب، لاحظنا الآن هذه الدعوة التي جهر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان موقف أهل مكة منها على اختلاف قبائلهم وعشائرهم وفئاتهم؟ موقفهم موقف أولا الذي فوجئ بهذا الأمر ولم يكن يتوقعه. ثانيا كان موقف الاستنكار والمحاربة والوقوف في وجه هذه الدعوة في بادئ الأمر باعتذار، ثم بعد ذلك تحول الاعتذار إلى مجابهة، وتحولت المجابهة إلى إيذاء وشدة كما سنأتي. نحن كما قلنا في مناسبة مرت، كل ما يقال عن تاريخنا وعن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم نضعه في ميزان الرؤية العلمية، لا نلقيه وراءنا ظهريا أبدا، لا نعرض عنه، نضعه في ميزان الرؤية العلمية. إن كان هذا التصور أو هذه النظرية أو هذا الافتراض شيئا يؤيده العلم، والله نحن نؤيده. وأما إذا رأينا أن الواقع التاريخي يلفظه، يرده، يناقضه، نحن مضطرون أن نقول لا، هذا الكلام باطل، وهذا الكلام لا يمكن أن يقف عنده العقل بأي قبول. نعم. إذن هذا الذي نقرأه بين الحين والآخر من كلام الأجانب عن أمثال فان فلوتين وكريمر، لا أريد أن أذكر أسماء من هذا القبيل في هذا المكان المقدس، كلام باطل. لكن متى عرفنا أنه باطل؟ عندما وضعناه في تحت مجهر البحث والنظر. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه. هناك شيء آخر أيضا ينبغي أن نقف عنده وأن نتبين الحكمة منه. الباري عز وجل أمر رسوله أن يصدع بالدعوة، وقال له فاصدع بما تؤمر، والصدع معروف معناه يعني اجهر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. استجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر تقتضي أن يعلن هذه الدعوة أمام القاصي والداني، يدخل في الناس الذين سيصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالدعوة، الأقارب، الأباعد، عشيرته، أسرته، كلهم سيتلقون هذه الدعوة. حسنا، ما الحاجة إلى أن يقول قبل ذلك أو بعد ذلك وأنذر عشيرتك الأقربين؟ أليس في الاستجابة الأولى لعامة الناس ما يغني ويكفي؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نعلم الجواب عنه. يعني البيان الإلهي خاصة أسرة المصطفى وعشيرته وأقاربه بضرورة دعوة خاصة ينبغي أن يتوجه بها إليهم، غير الدعوة التي ينبغي أن يتوجه بها إلى الناس جميعا. الحكمة هي الأمر التالي، ما يتعلق بدعوة الإنسان إلى الله عز وجل، إن كان رسولا أو إن كان واحدا من العلماء والدعاة الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تتمثل في أن يدعو الإنسان نفسه قبل كل شيء. أنا الآن أقامني الله عز وجل مثلا داعيا إلى الله عز وجل، مبينا هذا الدين، منافحا عنه. حسنا، ما هي الخطوة الأولى التي ينبغي أن أقوم بها؟ الخطوة الأولى تتمثل في أن أدعو نفسي، في أن أتوجه بهذه الدعوة إلى ذاتي، أقوم عقيدتي وأغرس حقائق الإسلام في فكري، ثم أملأ فؤادي بهذه العاطفة الإيمانية المتوهجة، ثم أراقب سلوكي، لأنه داعي إلى ما يدعو، يدعو إلى العقيدة التي تورث في العقل إيمانا، ويدعو إلى المحبة التي ينبغي أن تورث في القلب حبا، وينبغي أن يدعو إلى تقويم السلوك أيضا. طيب، أول خطوة ينبغي أن ينهض بها الداعي هي أن يدعو نفسه. ولاحظوا هذه الخطوة في حياة رسول الله متى بدأت؟ عندما توقف الوحي، تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بادئ ذي بدء وهو في غار حراء، وطمأنه ورقة بن نوفل أن هذا هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل على موسى، وقال له: وإن يدركني يومك سأنصرنك نصرا مؤزرا إلى آخره. ثم تلبث الوحي مدة، قيل 6 أشهر وقيل أكثر. لماذا؟ هذه الفترة مطلوب فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بنفسه نبيا، أي أن يتحقق بالدعوة إلى الله عز وجل في حق نفسه. ولذلك رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جبريل وقد ملأ شكله ما بين السماء والأرض يقول: يا محمد أنت رسول الله إلى الناس، أنا جبريل وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. لو لم يبدأ المصطفى الدعوة بأن يمحص هذه الهوية في حق نفسه لا فائدة من دعوة الآخرين. نعم، وهذا المعنى ينبغي أن نتمثله جميعا. الدعاة الذين يأتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، الخطوة الأولى التي ينبغي أن يبدأ بها الداعي تتمثل في أن يدعو نفسه، في أن يحرص عقيدته أسليمة هي أم لا، يحرص سلوكه أسلوكه سليم أم لا. أما أن أوجه المناظير المكبرة إلى الناس، آمر هذا وأنهى هذا وأناقش هذا وأنا تائه عن وضعي، غير ملتفت إلى حالي، غير ملتفت إلى بيتي، هذا النهج لا يقبله الله ولا يثمر. ولا يمكن أن يكون هذا النهج متفقا مع ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. حسنا، إذن هذه هي الخطوة الأولى في الدعوة، خطاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية تتمثل في دعوة الأسرة الأقربين، قبل أن ترحل إلى العالم البعيد عنك النائي ذات اليمين وذات الشمال، لا لا، انظر إلى بيتك، ادعو إلى الله عز وجل أسرتك، أقاربك، من يلوذون بك، من سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم خاصتك. فالإنسان الذي يغفل عن بيته عن أسرته ثم إنه يطرق أبواب الآخرين يدعوهم إلى الله آمرا ناهيا مبينا مناقشا محذرا، متنكب عن جادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لن تثمر دعوته قط بشكل من الأشكال. أنا الآن عندما أقوم بهذه المهمة التي أقامني الله عز وجل عليها، ينبغي أن أرعى بيتي قبل كل شيء، أولادي، زوجتي، أسرتي، من يلوذون بي. قبل أن آمركم آمركم، قبل أن أشرح لكم أشرح لهم، قبل أن أناقش أو أبين أبين لهم. نعم، وهذا ما أمر الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين، قبل أن تذهب وتعرف الناس الآخرين أنذر أسرتك التي تلوذ بك. نعم. ونحن اليوم أو كثيرون منا متنكبون عن هذه الجانب. الإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم أسرته وأن يقوم أهله الذين يلوذون به يشفي غليله بالآخرين، يعني يجعل من دعوته للناس تعويضا عن ما قد عجز عنه من هداية أهله وأسرته. ولو أن فتحنا ملف هذا الغلط لرأينا الكثير والنماذج التي لا تحصى من هذه الأخطاء. ولو أن الإنسان بدأ بنفسه ثم سنى بأهله ثم اتجه إلى الناس لوفقه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة ينبغي أن نتبينه. الشيء الثالث وهو من الأهمية بمكان، أن لاحظنا أن أهل مكة المشركين الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم وحذرهم عن المهمة التي كلفه الله بإبلاغها لهم اعتذروا بأنهم لا يستطيعون أن يتركوا التقاليد التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، أليس كذلك؟ بهذا اعتذروا. طيب الباري سبحانه وتعالى ناقشه، أنزل على رسوله هذه الآية التي كلفه أن يتلوها عليهم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. طيب أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، احتاجوا وغضبوا ورأوا أن في هذا الكلام جرحا لآبائهم وأجدادهم، لأن هذا يعني أنهم سفهاء، أنهم سفهوا. ليس هذا هو الذي نريد أن نقف عنده. هذا الكلام الرباني الذي أمر الله أن يقوله للمشركين دليل على ماذا؟ دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحذر من اتباع التقاليد، دليل على أن الإسلام يحارب ما يسمى التقاليد، ما يسمى التراث، ما يسمى بتراث الآباء والأجداد، دليل على أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى التقاليد الإسلامية، وهي الكلمة الشائعة الزائعة اليوم، صحيح أم لا؟ هذه الآية على ما تدل؟ تدل على أنه لا يجوز للإنسان العاقل المتبصر أن يغمض عينيه وأن يتبع العادات والتقاليد التي فتح عينيه فرأى أنها من مورثات الآباء والأجداد. يقول الله عز وجل لا أنت أكرم من هذا، أعطيتك عقلا تستقل به، ملكتك رشدا، انظر إلى كل ما يطلب منك السير عليه، ضعه تحت مجهر النقد والنظر، إن رأيته حقا أسلك سبيله، وإن رأيته لا يتفق مع الحق ضعه وراءك ظهريا. إذن هل في دين الإسلام شيء اسمه تقاليد؟ تقاليد جمع تقليد. ما هو التقليد؟ التقليد والتقاليد عبارة عن أن يرى الإنسان عادات موروثة من جيل سابق، من جيل قبل قبله، من جيل آخر قبله، نعم، ويشعر الناس باستئناس لهذه العادات وبرغبة في أن يمارسوها، لا لشيء إلا لأن آباءهم وأجدادهم كانوا يسيرون على هذا المنوال. هذه العادات تسمى تقاليد، يعني تقليد، يعني أن اللاحقين يقلدون السابقين فيها، والسابقون يقلدون من سبقهم فيها. هذا معنى التقاليد. كل مجتمع فيه عادات معينة. لو سألت أفراد هذا المجتمع لماذا يعني هذه العادة موجودة عندكم في أفراحكم في أحزانكم، بيقولوا والله ورثناها من آبائنا وأجدادنا من زمان، يعني هي عادات ما أصيلة في حياتنا، ما عندنا استعداد نتركها. طيب ليش؟ والله عادات عادات. ديننا يسمو بالإنسان عن هذا المستوى. كتاب ربنا يقول لا، ما دمت أنت تملك رشدا مستقلا عن رشد من سبقك، إذن ينبغي أن تحاكم هذه السلوكات إلى رشدك. شوف هذه السلوكات متفقة مع المنطق، مع المصلحة، مع حاجاتك، يا مرحبا. إن وجدت أنها لا تخدم لا مصلحتك ولا تحقق حاجة من حاجاتك ولا تستجيب لأمر من أمورك الذاتية، لا، دع هذه الأمور وتجاوزها إلى ما هو الخير. هكذا يربي كتاب الله سبحانه وتعالى عباده. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، ينقادون لهم ويغمضون أعينهم سيرا وراءهم. لا لا، أنتم أكرم من هذا. الذي أريد أن أصل إليه من هذا أن كلمة تقاليد إسلامية كلمة مدسوسة أيها الإخوة، لا وجود لها في قاموس ديننا، لا معتقداته ولا سلوكاته. كذلك كلمة تراث الآباء والأجداد كلمة مدسوسة في قاموسنا الإسلامي، لا يوجد لا في معتقداتنا ما يسمى تراث الآباء والأجداد، ولا في شرائعنا التي أمرنا الله عز وجل بها ما يسمى بتراث الآباء والأجداد. وأنتم تعلمون أن هاتين الكلمتين منتشرتان انتشار النار في الهشيم في كل مجتمعاتنا الإسلامية، خصوصا التقاليد الإسلامية. وأنا أسمي هذه الكلمات وأمثالها حرب الشعارات. إسلامنا يحارب بطرق شتى، من الوسائل العجيبة التي يحارب بها الإسلام ما أسميه حرب الشعارات. شعار يطرح في ضمن هالة من التقدير، ضمن هالة من الإعجاب، لكن كالقنبلة الموقوتة في فترة معينة، نعم، يتفجر هذا الشعار بالدمار على الإسلام وحقائقه. من حرب الشعارات كلمة التقاليد الإسلامية. تسمع من يقول بأسلوب إيجابي: تقاليدنا الإسلامية عزيزة علينا، ينبغي أن ندافع عن تقاليدنا الإسلامية، لا نسمع لأحد أن يتهجم على تقاليدنا الإسلامية. تسمع هذا الكلام تقول ما شاء الله، هذا إنسان غيور على الدين، فتقبل هذه الكلمة لأنك ترى أن هذا الإنسان يدافع عن الإسلام. يا والله صحيح، ما منخلي حدا يتهجم على تقاليدنا. إذن غرست كلمة التقاليد في مجتمعاتنا، بل غرست أيضا في عقولنا. عندما نريد أن نتحدث عن الصلاة نقول هي من تقاليدنا الإسلامية، الحاج من تقاليدنا الإسلامية، حجاب المرأة من تقاليدنا الإسلامية. شو اللي بيصير بعدين؟ المجتمع الآن، نعم، يستقبل تيار الحرية، الحرية التي تفرض نفسها في المجتمعات، التربية التي يتلقاها الجيل في كل المجتمعات هي أن يكون الإنسان حرا، وهي تربية سليمة، نحن ندعو إلى أن يكون الإنسان حرا. طيب لما الدعوة إلى الحرية تتنامى وتتنامى وتتنامى، ما الذي يحصل؟ في مرحلة من المراحل تصطدم كلمة الحرية اللي نحن تشبعنا فيها، تصطدم بماذا؟ بالتقاليد، تصطدم بالتقاليد. شلون بقى بدنا نجمع بين الحرية والتقاليد؟ تقاليد يعني أن نأسر أنفسنا لعادات لم نتبين وجه الحق فيها، أن نأسر أنفسنا لتصرفات لم نجد ولم نقتنع بوجه الحق فيها، هذه هي التقاليد. وقد تشبعنا وتشبع الجيل، شبابنا أولادنا تشبعوا بضرورية أن نتمتع بالحرية. نعم، في مرحلة من المراحل ستشمئز نفوسنا من كلمة تقاليد. إذن لازم نحن بقى نصير حرب على التقاليد الإسلامية لأنها تتنافى مع الحرية. كذلك كلمة تراث الآباء والأجداد. في فترة من الفترات قديما الشباب لا يذكرون ذلك، لكن من كانوا في نعم سن مثل سن يعلمون، أحدهم أحد المسؤولين الكبار كان كلما تحدث عن الإسلام نعته بتراث الآباء والأجداد، كلما أراد أن يخطب ويتكلم عن الإسلام يسميه تراث الآباء والأجداد، تراث الآباء والأجداد. ثم تبين أن مثل خطة، يعني أن الإسلام ورثناه من الآباء والأجداد، صنعوه لنا، اخترعوه لنا، أبدعوه لنا، تلقيناه كما تلقى المشركون عبادة الأصنام واعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدم استعدادهم لترك هذه الأصنام لأنه تراث الآباء والأجداد. ما في فرق بين ذلك التراث وهذا التراث. حرب الشعارات. ديننا أيها الإخوة، وهذا ما يجعل الإنسان يرفع رأسه بهذا الدين عاليا، يحارب التقاليد. يقول لك أنت أكرم من أن تغمض عينيك وتصفد يديك وتتبع من كان قبلك دون أن تستبين أن النهج الذي ورثته من تلك الأجيال السابقة حق أم باطل. فكر، لا تخفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن ينبغي أن نكون على بينة، ينبغي أن نتوج إسلامنا بالوعي. إياكم أن تقبلوا كلمة التقاليد الإسلامية. قد يقول قائل طيب هذا شوف الصلاة شو الحكمة منها، هي تقليد، لأنه أنا لما عم صلي الظهر بركع وبسجد سجدتين ما بعرف شو الحكمة، إذا هي تقليد. عندما أطوف حول الكعبة المشرفة كذلك، لماذا أطوف؟ وتقليد؟ لا، أبدا ليس تقليد. أنت آمنت بهذا الإله الذي درست دلائل وجوده وأنت تتعلم التوحيد أم لا؟ في دروس التوحيد أم درست؟ آمنت. طيب آمنت بأن هذا القرآن كلام هذا الإله أم لا؟ آمنت. حسنا، إذا أنت آمنت بأن الله عز وجل لن يأمرك إلا بما هو خير لك ولن ينهاك إلا عما هو شر لك. عرفت ذلك أم لم تعرف؟ لو أن إنسانا مثلك أمرك بالصلاة وأنت لا تعلم مصدر ذلك لكان ذلك تقليدا، ولكن عندما يأمرك الله بذلك يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقد آمنت بأن الله موجود وأنه حكيم وأنه يتمتع بكل صفات الربوبية صفات الكمال، إذن لن يأمرك هذا الإله إلا بما هو خير لك، قد لا تعلم وجه الخير. وأضرب لكم مثلا على ذلك ولله المثل الأعلى. الطفل الذي أدرك حكمة أبيه وأدرك علمه وأدرك رحمته به وشفقته عليه، عندما يأمره أبوه بتصرف ما، ينهاه عن سلوك ما، تجد أن هذا الطفل سرعان ما يستجيب لدعوة أبيه. لماذا؟ لأنه واثق أن أباه يحبه، شفوق عليه، رحيم به وأنه بصير يعلم ما ينبغي أن يفعله هذا الطفل وما ينبغي أن لا يفعله. أليس كذلك؟ هل نقول إن هذا الطفل عندما ينفذ أمر أبيه يمارس عمل تقليدي؟ لا، ولله المثل الأعلى. لو لم تكن قد آمنت بالله ربا حكيما عليما محبا لك رحيما بك لكانت الصلاة التي تؤديها تقليدا، لكنك لما علمت أن الذي أمرك بهذا ليس زيدا من الناس، ليس رئيسك في دائرتك، وإنما هو ربك الذي سبق أن آمنت به وعلمت حكمته ورحمته وحبه لك، خلاص انتهى الأمر. كذلكم الحج إلى بيت الله الحرام، حجاب المرأة في كثير من المصطلحات التي يمارسها الذين ينشرون هذه الحرب الشعارات يسمون الحجاب تقليد، من التقاليد الإسلامية الحجاب، يغرسوا هذه الكلمة في الأذهان. هل هو تقليد؟ أبدا. لم يأمرك الله عز وجل إلا بما فيه خيرك، ولن ينهاك الله عز وجل إلا عما فيه شقاؤك وشرك. ورحم الله العز بن عبد السلام يقول في مقدمة كتاب له اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام: اعلم أنه كلما قرأت في كتاب الله قوله يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، اعلم أن عليك أن تصغي السمع جيدا إلى ما بعد هذا النداء، فإنه لن يأمرك إلا بما فيه خير لك، ولن ينهاك إلا عما هو شر لك. يعني كل ما قرأت في القرآن كلمة يا أيها الذين آمنوا، دير بالك وشو الشيء اللي جاي بعد منه، بخاطبك البارب يقول لك يا أيها الناس انظر ما الذي سيأتي من بعده. إذن انتهينا من هذا الذي نقول، ومما عرفناه من كلام الله سبحانه وتعالى للمشركين الذين اعتذروا أنهم لا يستطيعون أن يتركوا تقاليد آبائهم وأجدادهم، أن إسلامنا ليس فيه تقاليد، وكذب وافترى على الله من يسمي أحكام الشريعة الإسلامية بالتقاليد. وهو عندما يقول كلمة التقاليد الإسلامية في معرض الدفاع عن الإسلام أحد رجلين: إما جاهل ينبغي أن يعلم ما في بالإسلام تقاليد، وإما أنه مفتئت ينبغي الحذر منه. هذه هي الأمور التي ينبغي أن نفهمها من هذه المرحلة الأولى من جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة. المرحلة أو المشهد الذي يلي ذلك ردة الفعل العنيف الإيذاء الذي وقع فيه رسول الله والمسلمون، وسنشرح ذلك إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن شرفتنا بنعمة العبودية لك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك ربي ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا، اللهم إنا نشكو إليك عجزنا، اللهم إنا نشكو إليك سلطان شهواتنا وأهوائنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب نشكو إليك الفتن التي تطوف بنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تجعلنا في كلاءتك، نسألك اللهم أن تجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. نشكو إليك يا أرحم الراحمين الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك، الطغاة الذين أعلنوا الحرب على قرآنك، الطغاة الذين أعلنوا الحرب على عبادك المؤمنين المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا، يا رب لا تكلنا إلى شياطين الإنس والجن، يا رب اجعلنا في كلاءتك، اجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك. هذه البلدة يا ذا الجلال والإكرام الشام اكلأها بعين عنايتك يا أرحم الراحمين، احرسها بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابه، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام أكرم عبادك المسلمين في هذه البلدة بالتضامن، أكرمه بالتآلف، أكرمه بالاتحاد. لا تجعل يا ذا الجلال والإكرام لشيطان سبيلا إليهم ليفتت وحدتهم ليسيء إلى تضامنهم وتآلفهم. أنت يا رب العالمين الذي ألفت بين قلوب عبادك المؤمنين بالأمس، ألف بين قلوب عبادك المؤمنين اليوم يا ذا الجلال والإكرام. أنت ملاذنا، أنت ملجأنا، أنت ملاذنا قبل أن نلوذ، أنت عياذنا قبل أن نعوذ يا رب العالمين. نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا، حققت رجاءنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بالغيث، يا ذا الجلال والإكرام اسقنا مزيدا من الغيث يليق بكرمك يليق بجودك يليق بإحسانك يا رب العالمين. يا رب لا تعاملنا بما نحن له أهل، نحن نعلم أننا بعيدون عن رحمتك بسبب سوء فعالنا، بسبب إعراضنا، بسبب استكبار كثيرين منا على أمرك، ولكنك الرب الرؤوف، الرب الرحمن الرحيم. لا تأخذنا بجريرة ذنوبنا ولا تأخذنا بجريرة غيرنا يا أكرم الأكرمين. قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، وجه قلوب عبادك في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام مر سماءك أن تمطر، مر أرضك أن تنبت يا رب العالمين. أكرمنا ببركات سمائك، أكرمنا بنبات أرضك يا ذا الجلال والإكرام. يا من مائدته مبسوطة للطاغي والصالح والفاسق يا رب العالمين، أكرمنا نحن عبادك المسلمين بك يا رب العالمين. لا تبعدنا ولا تبعد عنا مائدة إحسانك، مائدة جودك وإكرامك يا أرحم الراحمين. نسألك ونتوسل إليك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم أن تسقينا الغيث. نسألك ونتوسل إليك بالأطفال الرضع، بالشيوخ الركع، بالبهائم الرتع، أن تكرمنا بما أنت له أهل من الجود والإحسان يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم أبعد عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، لا تجعل لطاغ سلطانا علينا، لا تجعل لباغ سلطانا على عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في كلاءتك، واجعلنا في حرزك، واجعلنا في حصنك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.